إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. النوء هو النجم إذا طلع من المشرق وقت الفجر، أو غاب في المغرب وقت الفجر. قال الإمام رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. وفي رواية لمسلم: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه الشريف، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قوله: صلى لنا، وفي رواية: صلى بنا، أي إماما، لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره، ولهذا يتبعه المأموم، والإمام يصلي كما هو معلوم لنفسه ولغيره، لذلك قال: صلى بنا. وفي رواية: صلى لنا، واللام في هذه الرواية بمعنى الباء، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. والصبح الفجر، صلى صلاة الفجر بالحديبية، بالحديبية بالتخفيف، وقد تشدد بالحديبية، وهي بئر قرب مكة حرسها الله تعالى، أو قيل ذلك لشجرة حدباء كانت هنالك. والحديبية مكان على حدود الحرم من جهة الغرب، قريب من التنعيم، يقال له الآن الشميسي، وهو عند مدخل الحرم للقادم من جدة. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء من الليل. الإثر العقب، والأثر ما ينتج عن السير، والسماء على إثر سماء، السماء المطر، ومن الليل لابتداء الغاية، ويحتمل أن تكون بمعنى في الظرفية. على إثر سماء، أي بعقب مطر في الليل، فتكون من في الرواية من الليل بمعنى في للظرفية. في إثر السماء، إثر وأثر لغتان مشهورتان، أي بعد المطر، والسماء المطر. فلما انصرف من صلاته وليس من مكانه، بدليل أقبل على الناس. فلما انصرف، أي من صلاته، أقبل على الناس صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنة للإمام، أنه إذا فرغ من الصلاة أقبل بوجهه على الناس. فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الناس بوجهه، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ الاستفهام يراد به التنبيه والتشويق لما سيلقي عليهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله، لأن الوحي لا يتنزل عليهم بل يتنزل عليه هو. وهل تدرون أي هل تعلمون، فالاستفهام ها هنا للتشويق وللتنبيه حتى ينتبهوا إلى ما سيلقي عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهو يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله تبارك وتعالى، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله، والوحي لا يتنزل عليهم، وإنما أعلمه الله بما كان عن طريق الوحي. قالوا الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، أعلم خبر عن اثنين وهي مفرد، فيقال إن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من، يعني أعلم من سواهما، فإنه حينئذ يكون مجردا من ألو الإضافة مع نية معنى من، فإذا كان ذلك كذلك، يعني إذا كان أفعل التفضيل قد نوي به معنى من مع تجرده من ال والإضافة، فإنه يلزم حينئذ فيه الإفراد والتذكير كما معنى الله ورسوله أعلم، ومجرد من ال ومجرد من الإضافة وقد نوي به معنى من، فلا إشكال. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب هذه النعمة، وكافر بسببها، فأصبح من عبادي مؤمن بي بسبب هذه النعمة وهي المطر، وكافر بي بسببها أيضا. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. مؤمن صفة لموصوف محذوف، أي عبد مؤمن بي، أصبح من عبادي عبد مؤمن بي وعبد كافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي قال مطرنا بفضل الله ورحمته بلسانه وقلبه، والباء للسببية، والفضل العطاء والزيادة. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، لأنه لم ينسب نزول المطر إلى طلوع الكواكب أو غروبها، وهو ما يسمى بالنوء كما في الحديث. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم يعني المطر. أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فتنسبون المطر إلى الأنواء، والأنواء جمع نوء من ناء ينوء إذا نهض، والنوء عبارة عن أحد منازل القمر 28. وذلك أن العرب كانت تزعم في الجاهلية أن المطر إنما ينزل بسبب طلوع النجم أو وقوعه، وبعضهم يقول المطر سيحصل بسبب غروب النجم الذي يغرب في الفجر، والخلاف بين القولين يسير. فحاصل القولين أنهم يضيفون نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، يظنون أن غروب النجم أو طلوع النجم في الفجر هو الذي يسبب نزول المطر، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء الثريا، بنوء الغفر، بنوء العواء، وهكذا تقول العرب في جاهليتها على حسب منازل القمر. أكذبهم الله تعالى فقال وتجعلون رزقكم، أي المطر، أنكم تكذبون، فتنسبونه إلى الطالع والغارب من النجوم، وهذا كذب، لأن الذي ينزل المطر هو الله تعالى، وليس الذي ينزل المطر طلوع النجم أو غروبه، فهم يكذبون على الله تعالى. وينكرون نعمة الله ويجحدونها، وكان الواجب عليهم أن يشكروا، فأنكر الله تبارك وتعالى قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا وسماه الله كذبا، وتجعلون رزقكم، والرزق هنا المطر، أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وجحدتم نعمة الله عليكم وأسندتم إلى بعض مخلوقاته ما لا يكون إلا له سبحانه، فسمى الله تبارك وتعالى ذلك كذبا، وهو كذب في الاعتقاد، وأشد الكذب والكذب في الاعتقاد. قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فالذي يكذب على الله وينسب النعمة لغيره وينسب المطر إلى مخلوق من خلقه فقد كذب على الله أعظم الكذب. فالمنزل للمطر هو الله، والرياح والسحاب إنما هي مخلوقات لله تعالى. فصل العلماء في حكم من قال بالنوء، فقالوا إن اعتقد أن النجم هو الذي يوجد المطر وهو الذي ينزله فهذا كفر أكبر وشرك أكبر مخرج من الملة. أما إذا اعتقد أن المطر ينزل بأمر الله وبتقديره سبحانه، ولكنه نسب المطر إلى النجم أو إلى الطالع أو الغارب من باب المجاز أو السببية كما يقولون، فهذا كفر أصغر وهذا شرك أصغر، ولكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأن الله تعالى لم يجعل النجوم سببا في نزول الأمطار، وإنما الأمطار تنزل بأمره جل وعلا. هذا القول قول كبير، قال فيه ربنا تبارك وتعالى أصبح من عبادي كافر بي. فالذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب. رجع إلى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال ولا يخفى على عارف أن العلة في الحكم بالكفر هي ما في ذلك من إيهام المشاركة، وأين ذلك ممن يصرح في دعائه عندما يمسه الضر بقوله يا الله ويا فلان، فيستغيث بغير الله ويدعو غير الله جل وعلا، أو يقول على الله وعلى فلان، أين هذا من هذا؟ فإن هذا يعبد ربين ويدعو اثنين، يعني الذي يقول يا الله ويا فلان ويقول على الله وعلى فلان، بل بعضهم يقول عليك وعلى الله، فيقدم العبد على الخالق العظيم ويقول متوكل أنا عليك وعلى الله، والتوكل لا ينبغي أن يكون إلا على الله، حتى لو قال متوكل على الله ثم عليه فهذا لا يجوز أيضا، لأن التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا. وأما المشيئة فالمخلص من ذلك أن يقول ما شاء الله وشئت، هكذا خطأ بليغ، وإنما أن يقول ما شاء الله ثم شئت. وأما متوكل على الله ثم عليه كما يفعله بعض الجهال من طلاب العلم فهذا أيضا لا يجوز، لأن التوكل لا يكون إلا على الله رب العالمين. أين من يقول مطرنا بنوء كذا ممن يقول يا الله ويا فلان أو على الله وعلى فلان؟ هذا يعبد ربين ويدعو اثنين. وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو لم يقل أمطره ذلك النوء، بل قال أمطر به، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى فيه ما مر كما في الحديث المتفق على صحته، وبين الأمرين فرق ظاهر كما ترى. في الحديث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه بيان أن المؤمن هو الذي ينسب المطر إلى فضل الله رب العالمين ورحمته، وأن الكافر الذي ينسب المطر إلى الكوكب، وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز نسبة أفعال الله إلى غيره وأن ذلك كفر، كما قال الله جل وعلا فإن اعتقد أن للكوكب تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر أكبر يخرج من الملة، لأنه اشتراك في الربوبية والمشرك كافر، وإن لم يعتقد أن للكواكب تأثيرا في إنزال المطر وإنما نسبه إليها مجازا فهذا محرم وهو من الشرك الأصغر، لأن نسبة نعمة الله تبارك وتعالى إلى غيره سبحانه وتعالى مما لا يجوز، وهذا نسب نعمة الله تبارك وتعالى إلى غيره. وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب، نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث مطرنا بنوء كذا وكذا، فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في منطقهم. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق بالرياء، وأن الرياء هو الشرك الخفي. قال: ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والحديث حديث صحيح أخرجه مسلم كما قال الإمام رحمه الله. الرياء هو الشرك الخفي. الرياء مشتق من الرؤية، من راء يرائي رياء، ومنه المراءة، أن يري الإنسان عمله للخلق ليحمدوه عليه، فهذا هو الرياء. المراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. وهنالك فرق بين الرياء والسمعة، فالرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة وكالوعظ وكالذكر. ويدخل في ذلك تحدث الإنسان عن أعماله وإخباره بها، وقد قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: اعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محض كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص في الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، يعني الذي صدر رياء وصدر لغير الله وصدر ليرى ليحمده الناس عليه، لا شك أن هذا باطل، ولا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة منه جل وعلا. وتارة يكون العمل لله ويمازجه ويشاركه الرياء، فإن شاركه في أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلان، وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت على العامل نية الرياء فإن كان خاطرا دفعه فلا يضره هذا بغير خلاف، وإن استرسل مع الخاطر خاطر الرياء فهل يحبط ذلك عمله أو لا يضره ويجازى على أصل نيته الصالحة؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، وقد حكاه أحمد وابن جرير، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. وفي هذا تفصيل: فالعمل إذا قصد به الناس من أجل أن يرى الناس العمل الصالح يحمدوا العامل عليه فلا شك أن هذا حابط، وأن هذا مما يمقته الله تبارك وتعالى، وهذا من عمل المنافقين الخلص في نفاقهم. وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء في أثناء العمل، فجاء خاطر برياء فدافعه حتى دفعه فلا يضره بلا خلاف. وأما إذا ما استرسل مع خاطر رياء فمضى مع الرياء إلى آخر العمل، فهذا هو الذي فيه الاختلاف بين العلماء من السلف، كما حكى أحمد وابن جرير. وقد فصل ابن القيم رحمه الله تعالى نوع تفصيل عند قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح والخالي من الرياء المقيد بالسنة، هذا ما يعد صالحا في ميزان الشرع، هو المقبول عند الله تبارك وتعالى، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في بيان حال المرائين وانحطاط قدرهم عند رب العالمين، قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فتوعدهم الله تبارك وتعالى بالويل، وأخبر تعالى عن بعض صفات المنافقين في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. فهذا من صفات المنافقين كما قال الله جل وعلا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. وفي رواية لابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فالرياء أمر كبير يمقته الله تبارك وتعالى ويمقت أهله، وعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق الإخلاص لله رب العالمين، وأن يكون عمله خالصا على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم الرياء هو من الشرك الأصغر، وقد يصل إلى الأكبر. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يمثل للشرك الأصغر، قال: مثل يسير الرياء. وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر الذي يخرج من الملة. فالرياء اليسير هو الشرك الأصغر، ولذلك قال الإمام: مثل يسير الرياء. وهذا يدل على أن الرياء إذا كان كثيرا فإنه يصل إلى الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. ما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ الرياء إذا كان هو الباعث على العبادة، فكان الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، فهذا شرك والعبادة باطلة. إذا كان الذي يدعو ويبعث ويدفع إلى العبادة أن يرى الناس عمله من أجل أن يحمدوها عليه، وأن تكون لهم بالنظر إليه نظرة حسنة إليه ليتحصل على مقام لدى الخلق، فهذا شرك، ويقصد بعمله غير الله تبارك وتعالى، والعبادة باطلة. وإذا كان الرياء مشاركا للعبادة في أثنائها، فيكون الرياء الحامل للمرء في أثناء العبادة على التحسين والتزيين لنظر الناس إليه، فهذا فيه تفصيل. إذا كان الحامل للعبادة في البدء الإخلاص ويطرأ الرياء، فإذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فعندنا حالتان: إذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فعندنا حالتان: حالة كان فيها مخلصا لله في أصل العبادة ثم طرأ عليه الرياء، والعبادة لا ينبني أولها على آخره، الأول صحيح والآخر باطل. المثال: رجل أعد 100 جنيه للصدقة فأخرج 50 بإخلاص، وأخرج بعد ذلك 50 رياء ليراه الناس وليحمد، فالأول صحيح والثاني باطل. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها، الحالة الأولى لا ينبني آخرها على أولها، أعد 100 جنيه فأخرج 50 بإخلاص وفي سر من غير علانية لله جل وعلا، وأخرج الباقي رياء وسمعة، لا ينبني الآخر على الأول، فالأول صحيح والثاني باطل حابط. وأما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فحالتان: الأولى أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، فلا يؤثر الرياء في العبادة، يعني في أثناء الصلاة جاءه خاطر الرياء فدافعه وعاد إلى السوية مخلصا، فهذا لا يضره، والعبادة ينبني آخرها على أولها فهو في صلاة. والحالة الثانية أن يطمئن إلى الرياء ويسترسل معه ولا يدفعه، فحينئذ تبطل العبادة جميعها. إذا كان في الصلاة ثم جاءه خاطر الرياء فدفعه، والعبادة أي الصلاة مثالا كما هنا، هذه العبادة ينبني آخرها على أولها، الصلاة شيء واحد، فإذا فسدت في آخرها فلا شك أن أولها يفسد أيضا. فإذا كانت العبادة كذلك فلا شك أنه إذا استرسل مع خاطر رياء فمر معه إلى آخره أن العبادة تصبح باطلة حينئذ. قد يطرأ الرياء على العبادة بعد الانتهاء منه، هذا لا يؤثر شيئا، هذا لا يؤثر شيئا، إلا أن يكون فيه عدوان كالمن بالصدقة مثلا، فهذا فيه عدوان يبطل الصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا كان فيه عدوان فإن العمل يحبط حينئذ. رجع إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء، أغنى اسم تفضيل وليست فعلا ماضية، لذلك أضيفت إلى الشركاء: أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، والله تعالى لا يقبل عملا له فيه شرك أبدا. وقوله جل وعلا عملا، هذه نكرة في سياق الشرط فتعم أي عمل، من عمل عملا أي عمل كان أشرك مع الله تبارك وتعالى فيه غيره تركه الله وشركه. والعموم إنما استفيد من قوله عملا، وهي نكرة في سياق الشرط فهي تفيد العموم: من عمل عملا أي عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه، وقد يصل العمل إلى الكفر فيترك الله جميع أعماله. كأن الله تبارك وتعالى ذكر هنا أن من عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره تركه الله وشركه، يعني لم يثبه على العمل الذي أشرك فيه،
هذا إذا لم يكن العمل الذي أشرك فيه العبد مخرجا من الملة، لم يكن شركا أكبر. فإذا كان شركا أكبر ووصل العمل الذي أشرك فيه العبد إلى الكفر، فإن الله تبارك وتعالى يترك جميع أعماله لا هذا العمل وحده، لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات عليه العبد. فالشرك محبط للأعمال إذا مات العبد غير تائب منه، فيترك الله تبارك وتعالى جميع أعماله حينئذ، حتى ما كان خالصا قبل شركه الأكبر. لأن الإنسان إذا كان صالحا ومات كافرا، يعني عمل من الأعمال الصالحة ما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله، ثم كفر لا ينفعه ما قد، لأنه مات كافرا. نسأل الله الثبات. تركته وشركه، أي عمله الذي أشرك فيه، ليس المراد تركته وشريكه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، المراد العمل الذي أشرك فيه العبد، وليس المراد الشريك، لأن الشريك الذي أشرك به مع الله قد لا يتركه الله، فلا يصح أن يقال هنا تركه والشريك الذي جعله شريكا لله في عمله. لماذا؟ لأنه قد يشرك في العمل نبيا، فهل يترك الله رب العالمين نبيه؟ وقد يشرك في العمل وليا ويكون الولي صالحا، وإنما اتخذوا على قبره بعد موته مسجدا، والله لا يترك وليا. إذن لا يقال تركه وشريكا، لأنه قد يكون الشريك نبيا أو وليا ولا يتركهما الله رب العالمين، وإنما تركه الله رب العالمين وعمله الذي أشرك فيه مع الله غيره. وأخرج أحمد قال الشوكاني رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. أخرجه الإمام أحمد كما قال الشوكاني رحمه الله، وأخرجه ابن ماجه أيضا، وحسنه الألباني وغيره، فهذا حديث ثابت حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو، ما هنا موصولة، ألا أخبركم بالذي هو أخوف عليكم عندي، وهذا من شفقته ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم، من المسيح الدجال. فذكر عيبين: هو ممسوح العين اليمنى، وهذا عيب خلقي ظاهر، وهو دجال، وهذا عيب معنوي، فهو دجال يأتي بالشعوذة والدجل. وتأمل في هذا الحديث طويلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ما الذي يقول أخوف عند الرسول صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال، وقد صرح صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه ما أنزل الله رب العالمين فتنة منذ خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة هي أعظم من المسيح الدجال، فما الذي هو أكبر من المسيح الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. الشرك خفي وجلي. الخفي ما كان في القلب كالرياء، لأنه لا يبين ولا يظهر، ولأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله، فهذا شرك خفي، هذا مثاله. والشرك الجلي ما كان بالقول كالحلف بغير الله، ويكون أيضا الشرك الجلي بالفعل. شرك جلي يكون بالقول كأن يحلف بغير الله، وهذا شرك أصغر كما ترى، وكذلك يكون بالفعل كالانحناء لغير الله تعظيما، فهذا شرك جلي، شرك ظاهر. فالشرك منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي أخوف على الأمة عنده صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال، هو أكبر فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليه. ومع ذلك فالشرك الخفي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة إلى هذه الدرجة. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يتساوى في ذلك الرجل والمرأة، وإن نص النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، يقوم الرجل فيصلي وكذلك المرأة. والتخصيص هنا في قوله صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيصلي، هذا التخصيص يسمى بمفهوم اللقب، أي أن الحكم يعلق بما هو أشرف، لا لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل. فالرجل والمرأة في هذا على السواء. الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. ما في قوله صلى الله عليه وسلم لما موصولة أيضا، للذي يرى من نظر الرجل إليه، فما موصولة وحذف العائد، أي للذي يراه، لما يرى أي لما يراه، فالعائد محذوف، للذي يراه من نظر رجل إليه. هذه العلة لتحسين الصلاة، فقد زين صلاته ليراه هذا الرجل فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه، وهذا شرك. وقد تخوف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك الخفي على أمته، وأخبر أنه يخاف هذا الشرك الخفي وهو أخوف عنده على الأمة من المسيح الدجال. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، يعني إذا فعل طاعة وفرح بها في نفسه فهذا ليس برياء، بل هذا دليل على الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. أخرجه أحمد والترمذي من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن تسره الحسنة لتوفيق الله تبارك وتعالى لإتيانه بما يرضي ربه، وتسوءه السيئة لأنه تورط فيما يغضب الله جل وعلا. فمن سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي مر، للإنسان يفرح بفعل الطاعة تقع منه، وقد يراها الناس فإذا ما رأوها تحدثوا به، وهو لم يقصد ذلك ولم يعمد إليه وليس له على بال، وإنما وقع منه عمل من الأعمال الصالحة التي ترضي الله تبارك وتعالى، فوقع على الإخلاص والمتابعة، ثم أظهره الله رب العالمين فعرفه الناس فتناقلوه وتحدثوا به: صنع فلان كذا وصنع كذا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه: تلك عاجل بشرى المؤمن فلا يضره، تلك عاجل بشرى المؤمن. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى تحريم قول القائل: ما شاء الله وشئت، وما يكون دائرا في هذا الفلك. ومن هذا كله تعلم خطورة الجهل بالتوحيد، من هذا كله تعلم خطورة الجهل بالتوحيد، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يعرف دينه. ومنه أيضا تعرف أن هذا الأمر ليس هينا كما يهونه كثير من الناس من الحزبيين والمبتدعين وغيرهم، فيقولون إن هذا نجعله جانبا لا نتكلم فيه، وقد مر أن الكتاب والسنة قضيا على الساحر بأنه كافر، وكذلك قضت السنة على أن من قصد عرافا فسأله فصدقه فيما يقول، وفي رواية أن من قصد الكاهن فسأله فمجرد السؤال، كما مر ذكر ذلك مفصلا، أن ذلك جميعه يخرج من الملة، فالناس يتورطون في أمور تخرجهم من الملة. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد قال في حق من قال مطرنا بنوء كذا أنه كافر به جل وعلا مؤمن بالكوكب، فهذا أمر لا يستهان به، وما يأخذ به كثير من الناس من ادعاء علم الغيب بمعرفة قراءة الكف كما يقولون، أو بقراءة الفنجان، أو بالخط في الأرض كما يصنع الرمالون، إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات كفتح الكتاب، إن ذلك من الكفر بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. إذا كان هذا قد عم وطم في المجتمع المسلم وما من محذر ولا منذر، ثم يقال كذا وكذا ونفعل كذا وكذا، فهذا والله والعته والسفه، إن لم يكن هذا من خبث النية وفساد الطوية على دين الإسلام العظيم. وإنما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله، متى بيّنه؟ بعد أن مات أم قبل أن يموت؟ بيّن لنا هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وقد انقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن لنا هذا وما هو دونه من تقصير الثياب ومخالفة اليهود والنصارى في أمور يحسبها كثير من الناس من العاديات، بيّن لنا هذا كله، وهو دين الله تبارك وتعالى في حياته. وليست هنالك فترة هي أخطر من الفترة النبوية، كما بيّن لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم بدر عندما كان يتوجه إلى ربه مستغيثا به، وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه رضوان الله عليه، فلن تعبد في الأرض. فإذا الفترة التي كان فيها المشركون المجرمون يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ويترصدونه ليقتلوه ويكيدون للإسلام والمسلمين، كانت فترة خطرة جدا، لا يمكن أن يأتي بعد ذلك فترة هي أخطر منه. ومع ذلك وسع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة الخطرة أن يبين هذا كله، لأنه دين الله. فإذا قال إنسان اليوم إذا دعونا الناس إلى السنة وقلنا لهم افعلوا كذا وكذا من السنة فيما يتعلق بمآكلهم ومشاربهم وفي منامهم وفي ركوبهم وفي غير ذلك من دخولهم وخروجهم، وبينا ذلك للناس، يقول كثير من الناس إن الأمة مشغولة بكذا وكذا وأنتم تتكلمون في كذا. سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا الدين كاملا، وندعو إلى دين الله كاملا، فنحذر من الشرك وأهله ومن الكفر وأهله ومن البدعة وأصحابها، وندعو إلى التوحيد الحق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الصدق جاء به ودعا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يقول ذلك إما أنه جاهل لا يدري ما يخرج من رأسه، ولا علم له بطريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله، وإما أنه فاسد الطوية قد أدت به بدعته وزندقته للخروج عن الملة، فهو يكيد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنصر الأمة وهي تشرك بالله رب العالمين، إنما تنصر الأمة بالتوحيد، فهذه أمة التوحيد وهي داعية إلى التوحيد، مقيمة عليه، معتقدة له، عاملة به، داعية إليه، مجاهدة دونه لنشره وإعلاء رايته، وهي عالية من غير رفع، إنما رفعها الله رب العالمين. فهذه الأمة هذه وظيفتها. إذا غيب هذا جميعه ونحي جانبا واشتغل الناس بأمور لم يشتغل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في دعوة أقوامهم إلى دين الله رب العالمين، فهذا والله هو الجهل أو هو العناد لدين الله. أسأل الله أن ينير بصائرنا وأن يهدي قلوبنا وأن يصحح مسارنا وأن يرزقنا التوحيد الحق ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.